السابع والأخير يقول صاحبه يقول: السلام عليكم، كيف حالكم يا شيخ؟ متى تشد الأحاديث الضعيفة بعضها؟ قال: ونريد أمثلة للحسن لغيره عند المتقدمين.
طيب، وعليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا السؤال عن الحسن لغيره وأمثلة عند السلف، هذه معركة كانت ظهرت قبل مدة عن موضوع الحسن لغيره. كتب محمد أحمد جلمود، كتب عمرو عبد المنعم سليم، كتب أحمد أبو العنير ردودا عليهم وإلى آخره. وحقيقة أنا أرى أن هذه المعركة كلها من فرع عن طريقة فهم المتأخرين للفن. أصلا لا يوجد شيء اسمه حديث ضعيف مطرح بشكل مطلق، الأحاديث الضعيفة المحتملة كثيرة جدا، فإن الحديث الضعيف على أنواع، منه المنكر الذي جاءت أحاديث بخصوصها تخالفه، هذا المنكر منكر أبدا، وهناك حديث ضعيف محتمل يعني لم يثبت وقفه ولم يثبت إرساله ولم يوجد حديث يعارضه وفي سنده ضعف، وتعضده معاني الشريعة العامة، ووجدت آثار تؤيده، أحيانا توجد آثار تخالفه فيصير ضعيفا أو منكر. لهذا حتى رواية الصدوق مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لماذا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده منها أحاديث محتملة ومنها أحاديث استنكرها العلماء؟ ها، من باب المقارنة بالآثار وبالأمور الأخرى، فهناك أحاديث تحتمل نفس الصحيفة الآن. لهذا مسلم جمع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث: فمن زاد أو نقص حديث منكر، لأنه صح عن النبي أنه نقص. حديث في الديات حديث منكر لأنه خالف فتاوى الصحابة. حديث النهي عن التحلق قبل الجمعة استنكره بعض الناس لأنه يخالف أحاديث الصحابة. هذا الآن في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذا البحث التجريدي أنه والله حديث ضعيف ولا شواهد له من آثار أو من غيره، ولا يوجد شيء يعضده من الشريعة يمين أو يسار، هذا هو البحث الذي أحدث عندنا مثل هذا الموضوع. مثل خبر أذنان من الرأس اللي جاء محمد أحمد جلمود وضرب فيه مثال على نكارة الأحاديث التي لا تصح مع مجموعة الطرق، لأنه الترمذي اشترط للتقوية للتحسين إيش؟ أن يكون محتملا أن لا يكون منكرا. طيب، صح هذا عن مجموعة من الصحابة الأذنى من الرأس، هو استدل بحديث بالآية: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره. قال إذا البصر في الوجه، هو مقدم الأذنين في الرأس ومؤخرهما في الوجه وآخرها في الرأس، عادي مسألة بسيطة. أصلا هذا حتى مذهب لبعض الناس، يعني تغسل مقدم الأذنين ومؤخرها تمسح. طيب، لكن المقصود انهم يمسحان، فكان يمسحان، وكان ورد عن ابن عمر انه ياتيهما يعني يخرج يضع لهما ماء جديدا، لا مشكله. ف مثلا روايه بهز بن حكيم عن ابيه عن جده في حديث له باخذ شطر مال مانع الزكاه، في روايه لاحمد ماذا قال؟ قال: لا اعلم ما يدفعه، لكن رواية ولا تهجر إلا في البيت عارضها البخاري بأن النبي شخصيا هجر برا البيت. طبعا يقولك تعارض الفعل بالقول، لا، هذه تقع عند المتقدمين، هذه خصوصا إذا كانت الرواية مو بتلك الدرجة من العلوم. ولهذا أكثر الأحاديث التي فيها هذا الكلام حديث فضائل. الآن هناك حديث: بورك لأمتي في بكورها. أبو حاتم يقول: لا صح في الباب الحديث على كثرة طرق الحديث عند في 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 نفس المتقدمين. فإذا كان الضعيف ضعفا محتملا الأئمة يحتملون حتى يريدونه في كتب العقائد، أنا أتكلم في مجموعة الطرق. وإذا كان الحديث الحسن أو الذي ظاهر إسناده الحسن مثل عمرو شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قد يستنكر لمخالفته آثار وأخبار أخرى، ستكتشف أن البحث الذي تتحدث عنه الآن هو بحث ضيق. بعض الناس ماذا قالوا؟ جاءوا قالوا: الإمام أحمد يرى حسن لغيره. لماذا؟ لحديث لما قال رحمه الله ايش قال؟ قال احاديث لا نكاح الا بولي وافطر الحاجم المحجوم يشد بعضها بعضا. هو الامام احمد هنا كان يقصد الرد على اهل الراي، لانه اهل الراي ماذا يقولون؟ يقولون هذه اخبار وخبر واحد خالف القياس. لا نكاح الا بولي، المراه لما تبيع وتشتري تحتاج ولي؟ ما تحتاج ولي. فتجيني بحديث تقول لي لا نكاح الا بولي، اذا لا ما نقبل، هذا خبر واحد خالف القياس. فالامام احمد قال لهم لا يبا، مو واحد، مروي من عدة طرق، وأنتم تقبلون إذا روي من عدة طرق، تقبلون إذا خالف القياس. افتهمت علي؟ وأفطر الحاجم المحجوم، الأصل أن الإفطار مما يدخل لا مما يخرج. لهذا أحمد قال هي عدة أحاديث يشد بعضها بعضا، من باب التنزل والرد على هؤلاء. وقال حديث باللهيعة أكتبه أعتبر به. لو ترجع للمسند ستجد أنه في العادة يورد أحاديث باللهيعة في متابعة الثقات، أو ما لم تتأكد نكارته. فالشريعة وحدة واحدة. أما اللي يصور لك أنه والله في حكم شرعي أو حقيقة شرعية مبنية على أنه هذا حديث فلان يتقوى بحديث فلان، أو حديث فلان لم يتقوى بحديث فلان، هذا في الغالب لا. يعني أنت مثلا تجد حديث رقم مثل حديث المسجد بيت كل تقي، حديث فيه كلام أصلا ما يصح، لكنه في النهاية روي موقوفه. ولهذا تجد أنه أكثر الأمثلة اللي مثلا يختلف فيها بين المعاصرين في التحسين، تجد إما يثبت ضعفها الشديد لبعض الطرق، وإما يوجد شواهد قوية، وإما يثبت أن بعضها موقوف، وإما تثبت نكارة في ألفاظ الخبر في مخالفتها لأخبار أخرى. والصورة إن هي مجموعة أسانيد ضعيفة كلها ضعفها محتمل، ولا يوجد شواهد داخلية أو خارجية من آثار أو غيرها مع أو ضد ترجح، ولا معارض أو موافق من الأحاديث الصحيحة أو القياس الصحيح أو كلام الفقهاء. ها؟ هذه صورة لا يكاد يوجد لها حضور. ضربت لك مثالا، بورك لأمتي في بكورها مثلا، هذا الحديث في بورك على الخبر في اللهم بارك لأمتي في بكورها، أحد الخبرين له طرق كثيرة، مثل خبر زر غبا تزداد حبا، هذا بعضهم حسنه لغيره، بعضهم ادعى فيه التواتر، بعضهم قال لا يصح في الواحد، بعضهم ذكره في الموضوعات. هو في الواقع له طرق كثيرة فعلا لا يصح منها كبير شيء. وهو يعني أصحاب كتب الأمثال ذكروا أنه مثل عربي قديم. لهذا حتى عائشة لما قيل لها أنت، قالت لبعض طلبة العلم أنتم كما يقولوا كما قال الأول زور غبا تزداد حبا، كما قال الأول، هذا مو كلام رسول الله، هو مثل. طيب، هل الموجود في العلل أن يكون يعني ضعفه محتملا يروى من عدة طرق؟ الشافعي رحمه الله ذكر في المراسيل 4 شروط، بعضهم قالوا هذه شروط لاعتبار 4 أحوال، إما أن يعضده حديث صحيح، وإما أن يعضده مرسل آخر من طريق مختلف، وإما أن تعضده فتاوى الصحابة، ويعضده عمل أهل العلم. 90% من الحديث الضعيفة اللي في كتب السنن على هذا المعنى. لهذا الترمذي في جامعه لم يكن يخرج أي حديث، وإنما يخرج أحيانا حديث ضعيفها ثم يقول وعليه عمل أهل العلم، إما لوجود فتاوى الصحابة، إما لوجود قياس، إما لوجود كذا. طيب، لهذا مثلا حديث الوضوء من القهقهة معارضة بفتاوى الصحابة، لهذا ما ينفع معاه الجمع بالله. ها؟ الوضوء من النبي إلى آخره. فدائما الأحاديث يعني الشريعة وحدة واحدة تفهم من جهاتها ككل، أما الطريقة التي يفعلها بعض الناس وكل يوم يعني أعطانا اكتشاف، يعني أن أنا ضعفت فجاء وراح ضعف حديث الافتراق، يعني خلاص ولا يزال مختلفين إلا ما رحم ربك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا برهم من خذلهم ولا من خالفهم. ها يهلك في اثنان، حديث علي رضوان الله عليه، فعل ابن عمر مع القدرية إلى آخر، وإذا بمضمون الحديث ما استطعنا أن نجمعه من هنا وهنا وهنا. وهذا كثير جدا، كثير من الأخبار التي بعضهم يثير عليها جلبة وغبارا عظيما، تجد أنك تجد لها شواهد هنا وهناك. والمهم أنه في الغالب أصلا ما يكون هناك معارض. مثلا أسانيد التفسير، أسانيد التفسير لها بحث بروحها، إذا تعاضدت على معنى واحد ولم يوجد معارض فإنها تعامل معاملة شيء ثابت. وهذا نبه عليه ابن تيمية، وسيجنبها الأتقى كذا، أنه كلهم يقول نزلت في الصديق نزلت في الصديق، ما عندنا سند متصل أنها نزلت في الصديق، لكن تقريبا اتفاق المفسرين. فخلاص هذه القصة. أما تلك المعارك التي حصلت قبل 11 سنة تقريبا في هذا الموضوع فلا خصوصا أن حديث الأحكام في الغالب الكلام فيها انقضى، والكلام الذي نفعله اليوم عامة في حديث الفضائل وفي حديث الله سبحانه.